بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه مبين معانيه وأشار إلى مقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الشهير فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري عند شرحه لباب العلم قبل القول والعمل.
نعم،
وقفنا في الدرس السابق عند قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه. نعم،
وفي رواية: من يريد الله به خيرا
يفهمه.
نعم. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري معلق، وسيأتي أنه وصله في موضع آخر.
نعم.
فهو وإن كان هنا جاء بصيغة التعليق، لكنه مما أخرجه الإمام البخاري. نعم.
قال كذا في رواية الأكثر، وفي رواية المستملي: يفهمه،
بدلا من يفقهه يفهمه. نعم.
بالهاء المشددة المكسورة بعدها ميم، وقد وصله المؤلف باللفظ الأول بعد هذا ببابين،
يعني الإمام البخاري أورد هذا الحديث موصولا بعد بابين من أبواب هذا الكتاب، مما يدل على أنه على شرطه. نعم، وإنما علقه لأن الإمام البخاري من عادته أن لا يكرر الحديث الواحد بلفظه ومعناه وسنده إلا أن يضطر إلى ذلك، فيورده مرة معلقة ومرة موصولة. نعم،
كما سيأتي. وأما اللفظ الثاني فأخرجه ابن أبي عاصم،
يعني لفظة يفهمه، هذه أخرجها أبو عاصم أو ابن أبي عاصم في كتابه الوحدان والمثاني، مستخرجا فيها على الإمام البخاري. نعم،
في كتاب العلم من طريق ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. وإسناده حسن.
نعم،
والفقه هو الفهم،
والفقه بمعنى الفهم، فالمعنى واحد.
قال الله تعالى: لا يكادون يفقهون حديثا. أي لا يفهمون.
نعم.
بالهاء
بالهاء
لا أي لا يفهمون، والمراد الفهم في الأحكام الشرعية.
والمراد الفهم يعني فهم الأحكام الشرعية.
قوله وإنما العلم بالتعلم،
وهذا أيضا حديث أورده معلقا، وسيبين أن له يعني أن هذا الحديث قد أخرجه موصولا في موضع آخر. قال وإنما العلم بالتعلم. نعم.
هو حديث مرفوع أيضا، أورده ابن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية أيضا بلفظ يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه.
فأخرجه الإمام البخاري معلقا لكن وصله غيره. نعم، كما أشار هنا إلى أن الذي وصله ابن أبي عاصم. نعم.
ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إسناده حسن.
نعم.
إلا أن فيه مبهما اعتضى،
يعني فيه رجل جاء برواية عن رجل فهو مبهم، إلا أن هذا الرجل اعتضد برواية من صرح باسمه. نعم.
اعتضد بمجيئه من وجه آخر،
يعني بمجيء الحديث من وجه آخر، حيث بين من هذا الذي أبهم في الرواية. نعم.
وروى البزار نحوه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا،
يعني على ابن مسعود. نعم.
ورواه أبو نعيم الأصبهاني مرفوعا.
نعم.
وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه وغيره، فلا يغتر بقول من جعله من كلام البخاري،
يعني لا ينبغي أن يغتر من قال من الشراح إنه من كلام البخاري، لأن الحديث قد ثبت أنه مرفوع وموقوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ابن مسعود. نعم.
والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلم.
نعم، ليس العلم، إنما العلم بالتعلم. نعم.
قوله وقال أبو ذر إلى آخره،
وهذا أيضا حديث معلق على أبي ذر، وقد جاء في روايات أنه موصول وأنه مروي عن أبي ذر رضي الله عنه عندما كان يفتي في الحج بجانب الجمرة الوسطى، إذ ناداه شخص وقال له لم تفتي، ألم تنهى عن الفتوى، يعني ألم يمنعك أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عن أن تفتي؟ فلم يستجب له أبو ذر، وسأله وأخبره بأنه لو حيل بينه وبين الفتوى بدرجة أنهم يعرضونه للقتل أو أنهم يقتلونه لو أفتى، فإنه إن وجد فرصة في الفتوى سيفتي ولو قتل. نعم.
هذا التعليق رويناه موصولا في مسند الدارمي وغيره من طريق الأوزاعي، قال حدثنا أبو كثير يعني ابن يعني مالك بن مرثد عن أبيه قال أتيت أبا ذر رضي الله عنه وهو جالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال ألم تنه عن الفتية فرفع رأسه إليه فقال أرقيب أنت علي
يعني ما شأنك في هذا الاعتراض وهذا السؤال هل أنت وضعت رقيبا علي ألا أفتي نعم
لو وضعتم فذكر مثله
يعني لو وضعتم الصمصام يعني السيف على عنقه لتمنعوه من الفتوى فإنه لو وجد فرصة سيفتي حتى إن رغبتم أن تجهزوا عليه فافعلوا نعم فإن هذا لا يمنعه من الفتوى
ورويناه في الحلية من هذا الوجه وبين أن الذي خاطبه رجل من قريش وأن الذي نهاه عن الفتية عثمان رضي الله عنه
ذلك لما اختلف أبو ذر رضي الله تعالى عنه مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما لما كان أميرا على الشام في مسألة تفسير قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة فقال أبو ذر إنها عامة للمسلمين ولغير المسلمين وخصها معاوية رضي الله عنه بأنها خاصة باليهود فاختلفوا فكتب معاوية إلى عثمان يعني يشعره بمخالفة أبي ذر فطلب عثمان رضي الله عنه من أبي ذر أن يقدم عليه ثم أمره أن لا يسكن مع معاوية فنزل أبو ذر الربذة وأقام بها إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان نعم
وكان سبب ذلك أنه كان بالشام فاختلف مع معاوية في تأويل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب خاصة وقال أبو ذر نزلت فيهم وفينا
يعني في أهل الكتاب وفي المسلمين
فكتب معاوية إلى عثمان رضي الله عنهما فأرسل إلى أبي ذر رضي الله عنه فحصلت منازعة أدت إلى انتقال أبي ذر عن المدينة فسكن الربذة
يعني ذكر قرية تسمى بالربذة وهي في شمال المدينة في الشمال الشرقي من المدينة نعم
الربذة بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة إلى أن مات الحديث رواه النسائي وفيه دليل على أن أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتية
يعني هذا مما استدل به بعضهم على أنه لا يلزم الشخص الامتثال لأن الأمر بالإجابة والأمر بالتعريف والأمر بتعليم الجاهل أمر عام واجب والأمير إذا منع الشخص من أن يفعل ذلك له أن يجيب إذا سئل دون أن ينصاع لرأي من منعه. هذا رأي بعض أهل العلم، وأهل العلم على أن الشخص المعين إذا أمر من قبل الأمير بشيء فعليه أن يلتزم ويستجيب ولا يخالف أمره، لا سيما إذا وجد في المسلمين من يقوم مقامه ومن يتولى الفتية عنه، لأنه بهذا المنع يكون قد خفف عنه وقد وجب عليه أن يطيع الأمير فيما أمره، حيث إن الله سبحانه وتعالى كفاه أن يخالف أمر الأمير لما وجد في من يقوم مقامه في ذلك. نعم،
لأنه كان يرى
إيش؟ ما نسامع. لا يلزم من هذا، بل بالعكس معروف عن أبي ذر رضي الله عنه إنه كان من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان معاوية فهمه اختلف فيه مع أبي ذر، والظاهر أن ما ذهب إليه أبو ذر هو الأرجح، لأن القرآن إنما نزل أهل الكتاب ولغير أهل الكتاب، وأن الذين يكنزون الذهب والفضة موجودون في أهل الكتاب وموجودون في المسلمين، لكن معاوية رضي الله عنه لكونه أميرا لعله بدا له ما يحمله أو ما جعله يحمله على هذا النوع أو على هذا المعنى الخاص في تفسير هذه الآية. فالمسألة محل اجتهاد بين أهل العلم. نعم،
لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه.
هذه وجهة نظر أبي ذر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال وليبلغ منكم الشاهد الغائب، فرأى أبو ذر رضي الله عنه أن تبليغ العلم واجب عليه مهما كانت الأمور، وأن نهي عثمان رضي الله عنه لا يتنافى ولا يتعارض، بل إن قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الأمر الملزم أو الأمر الواجب، فعليه أن يلتزم به. نعم،
ولعله أيضا سمع الوعيد في حق من كتم علما يعلمه،
ولذلك لم ينصاع لنهي عثمان رضي الله عنه.
وسيأتي لعلي مع عثمان رضي الله عنهما نحوه.
نعم،
والصمصامة
نعم
بمهملتين، الأولى مفتوحة هو السيف الصارم،
الصمصام نعم هو السيف
الصارم
الذي
لا
له حد واحد أو له حدان. نعم،
الذي لا ينثني وقيل الذي له حد واحد
يعني شديد البطش. نعم.
قوله هذه إشارة إلى القفا
يعني إلى قفاه حيث أشار إلى رقبته. نعم.
وهو يذكر ويؤنث.
والأصل في أعضاء الإنسان أنها مؤنثة لكن قد تذكر. نعم.
وأنفذ بضم الهمز وكسر الفاء والذال المعجمة
بمعنى أني أقول وأخبر
أي أمضي.
نعم.
وتجيز بضم المثنى
أي تجيز عليه. نعم.
بضم المثنى وكسر الجيم وبعد الياء زاي أي تكمل قتلي. ونكر كلمة ليشمل القليل والكثير.
نعم. ونكر كلمة. نعم. جعلها بدل ما يقول الكلمة قال كلمة لتشمل القليل والكثير. نعم.
والمراد أنه يبلغ ما تحمله في كل حال ولا ينتهي عن ذلك ولو أشرف على القتل. ولو في كلامه لمجرد الشرط من غير أن يلاحظ الامتناع.
نعم.
أو المراد أن الإنفاذ حاصل على تقدير
يعني أنه حريص على أن ينفذ كلمته مهما كان الأمر. نعم.
على تقدير وضع الصمامة الصمصامة
وعلى تقدير وضع الصمصام على رقبته. نعم.
وعلى تقدير عدم حصوله أو لا.
نعم.
فهو مثل قوله لو لم يخف الله لم يعصه.
لم يعصه يعني إنه حريص على طاعة الله مهما كان الأمر. نعم.
وفيه الحث على تعليم العلم
وهذا مستنبط من كلام أبي ذر رضي الله عنه.
واحتمال المشقة فيه والصبر على الأذى طلبا للثواب.
نعم.
قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم أيضا بإسناد حسن.
نعم.
والخطيب بإسناد آخر حسن
يعني الخطيب البغدادي. نعم.
وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما الرباني
بأن بقوله الربانيون. نعم.
بأنه الحكيم الفقيه
بأنه الحكيم والفقيه الفاهم لأحكام الشريعة. نعم.
ووافقه ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه بإسناد صحيح
في تفسيرهم الربانيون. نعم.
وقال الأصمعي والإسماعيلي الرباني نسبة إلى الرب أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل.
نعم يعني الذي يهتم ويقصد أن معرفة ما أمر الله به من العلم والعمل فيكون ربانيا بذلك. نعم.
وقال ثعلب قيل للعلماء ربانيون لأنهم
يربون. وقيل للعلماء لما قيل لهم ربانيون؟ قال لأنهم يربون الناس على معرفة الله وعلى طاعة الله وعلى الامتثال لأوامر الله. نعم.
وقال ثعلب قيل للعلماء ربانيون لأنهم يربون العلم أن يقومون به. وزيدت الألف والنون للمبالغة.
نعم.
والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة، هل هي نسبة إلى الرب أو إلى التربية؟
والظاهر أنها منسوبة إلى الرب جل وعلا. نعم.
والتربية على هذا للعلم على ما حكاه البخاري لتعلمه، والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله،
ولكبار العلم ما دق من مسائله. نعم.
وبكباره ما دق منها. وقيل يعلمهم جزئياته قبل كلياته،
يعني جزئيات العلم قبل كلياته. فإذا كان ملما بهذه قيل فيه إنه عالم رباني. نعم.
قل له لا يزرع الشيخ يتكلم. طيب وين وقفنا؟ وين وقفنا؟
نعم.
وبكباره ما دق منها. وقيل يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله، أو مقدماته قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا،
يعني جمع بين الأمور الثلاثة، بين العلم والتعليم والعمل. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فائدة. اقتصر المصنف في هذا الباب على ما أورده من غير أن يورد حديثا،
يعني على ما أورده من الأحاديث المعلقة والآيات القرآنية، ولم يسق حديثا مسندا في هذا الباب. نعم.
من غير أن يورد حديثا موصولا على شرطه، فإما أن يكون بيض له ليورد.
يعني الظاهر أنه لما ساق هذه المعلقات والآيات كان قصد أن وترك الباب مبيضا حتى يسوق فيه أحاديث جديدة يريدها، لكنه لما لم يصادف أن وجد أحاديث موصولة تتناسب مع الباب تركه مبيضا. نعم. وعلى أسلوب ومنهج من مناهجه في التأليف. نعم.
فإما أن يكون بيض له ليورد فيه ما يثبت على شرطه،
ما يثبت على شرطه يعني من الأحاديث
على شرطه، أو يكون تعمد ذلك اكتفاء بما ذكر، والله أعلم.
نعم. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.